أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول القاعدة الأولى من قواعد الدليل العقلي في غير المستقلات العقلية، وهو الإجزاء. وقلنا أن الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر. هذا الاكتفاء إما أن يكون، أو لنقل هذا الأمر الأمر الأول، إما أن يكون أمرا اختياريا أو أن يكون أمرا إما أن يكون أمرا اختياريا أو أن يكون حكما أوليا. إذا كان أمرا اختياريا فيقابله الأمر الاضطراري، وإذا كان حكما أوليا فيقابله الحكم الظاهري. هل يكتفى بالأمر الاضطراري فيما لو لم يستطع المكلف على الأمر الاختياري أو لا؟ هل يكتفى بالأمر الظاهري فيما لو لم يقدر المكلف على الحكم الواقعي أو لا؟ إذن هو الاكتفاء بالامتثال أمر هو الاضطراري أو الظاهري عن أمر وهو الاختياري أو الواقعي. مثلنا لذلك في الجلسة السابقة. الآن بالنسبة للأمر الاضطراري، هل يجزئ الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري أو لا؟ يعني هل يكتفي المكلف بالصلاة عن طهارة ترابية فيما لو تعذر عليه الصلاة بالطهارة المائية أو لا؟ المتفق بين العلماء أن الأمر الاضطراري مجزئ عن الأمر الاختياري، فهذا المكلف الذي كان في الصحراء فلم يجد ماء ليتوضأ به لصلاة الظهر، فماذا فعل؟ استفرغ طاقته فيلجأ إلى التيمم، تيمم، صلى، هذا أمر اضطراري، صلى. بعد أن انتهى من الصلاة مرت سيارة وتوفر الماء، هل يجب عليه هنا أن يعيد الصلاة متوضئا بالماء أو لا؟ قالوا لا، لا يجب عليه ذلك، سواء كان في داخل الوقت لا يجب عليه إعادة أو القضاء في خارج الوقت. بعد أن غربت الشمس حصل الماء، الآن هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ نذكر سببا عاما ليس تفصيليا عن هذا الموضوع. باختصار نقول، أو هكذا قال علماء الأصول، أنه ما الغرض؟ لماذا المولى شرع الأحكام الاضطرارية؟ يعني يستطيع المشرع، يستطيع المولى سبحانه وتعالى أن يقول يجب عليك أيها المكلف أن تصلي متوضئا بالماء، متطهرا بالماء، فإذا لم تستطع ذلك فقد سقطت عنك الصلاة. يعني لماذا لا يقول ذلك؟ لاحظوا، هذه فكرة ترتبط مسألة الملاكات. الله سبحانه وتعالى عندما يشرع حكما معينا هذا الحكم فيه مصلحة، يعني هذا الأمر أو هذا التشريع بهذه القيود وبهذه الأوصاف التي قيد الله سبحانه وتعالى الحكم والتشريع بها، هذا المجموع يحقق للإنسان مصلحة، وهذه المصلحة على نحو اللزوم وعلى نحو الجزم والحاجة الشديدة. فماذا يفعل المشرع؟ المشرع يقول إذا لم تستطع أن تحصل المصلحة عبر هذا الطريق الاختياري فإني أجعل لك طريقا تسلكه في حال الاضطرار. هذا الطريق الاضطراري يحقق لك تلك المصلحة أو الحد الأدنى من المصلحة أو جزء من المصلحة، المهم أنه مرتبط بالمصلحة في الحكم الاختياري. إذن هنا المكلف، هنا المكلف يسلك طريقا آخر لتحقيق المصلحة. فالله سبحانه وتعالى الذي جعل الحكم الاختياري هو نفسه جعل الحكم الاضطراري، فلو سلك المكلف الحكم الاضطراري تحققت تلك المصلحة التي كان المولى يتوخاها عند جعله الحكم الاضطراري. وبحسب عبارة شيخ يقول: لأن الأحكام الاضطرارية إنما شرعت للتخفيف والتوسع على المكلفين في تحصيل مصالح التكليف الواقعية الأولية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هو يطلب المولى عندما يأمر العبد بالصلاة متوضئا بالماء، فإنه يطلب هذا التعبير، هذا التشريع، تشريع الصلاة بهذه الكيفية، يساوي أن المولى يقول: أريدك أن تحصل تلك المصلحة وراء هذه الصلاة. لو لم أستطع لن يكلفه المولى بأكثر من ذلك، لن يكلفه بأن يقول له احفر بئرا في الصحراء، لن يستطيع. فيقول له: حتى تحصل تلك المصلحة أو جزءا منها أو الحد الأدنى منها أقول لك تيمم. فإذا تيمم حصل تلك المصلحة، فتحصيله للمصلحة عن طريق الحكم الاضطراري هو مجزئ عن ذلك، لأن بالنتيجة حصل ما كان المولى يريده بالحكم الاختياري. هذا بالنسبة إلى إجزاء الاضطراري. أما بالنسبة للحكم الظاهري، لدينا حكم أولي واقعي تعذر على المكلف العمل به. هذا المكلف أمامه هذا الثوب، يقول: هذا الثوب لا أعرف هل هو نجس أو طار، أشك فيه بين الطهارة والنجاسة. المولى قال له: الآن لا تعرف الحكم الواقعي لهذا الثوب، أعطيك طريق هو الأحكام الظاهرية. ماذا أفعل؟ قال: طبق قاعدة الطهارة. طبقنا قاعدة الطهارة وبنينا على طهارة هذا الثوب، بعد ذلك ذهبنا وصلينا، بعد ذلك ذهبنا ومارسنا كل فعل يشترط فيه طهارة الثوب. الآن نحن سلكنا طريقا آخر. إذن المولى قال: إذا غم عليك الحكم الواقعي فلدي طريق آخر يخلصك عن حالة الشك التي تعيشها. فأنت لا تعيش حالة شك، رتب الأثر، قل طاهر، قل هذا حلال، قل هذا مثلا نعم أن هذا ثابت، وهكذا كل الأحكام الظاهرية. الآن نكمل المثال. بعد أن حكم وبعد أن رتب أو طبق هذا المكلف قاعدة الطهارة، بعد ساعتين انكشف له واقع هذا الثوب، ومن سوء حظه أن هذا الثوب كان نجسا في الواقع، كان نجسا في الواقع. هنا هل يكتفي المكلف بما جاء به بحسب الحكم الظاهري أو لا؟ الأصوليين يقولون لا، المشهور بينهم أنهم يقول لا يكتفي. لماذا لا يكتفي؟ قالوا: لأن الحكم الظاهري جاء في حال عدم المعرفة، وبعد أن انكشف له أن الحكم الظاهري لم يصب الواقع فإنه لم يحصل شيئا هنا، فلا بد له أن يأتي بما هو مكلف به. ما هو المكلف به؟ هو أن يرتب آثار النجاسة، يرتب آثار النجاسة. فما زال التكليف في ذمته متعلق في ذمته. نعم، لو لم ينكشف له واقع هذا الثوب، هنا بريون أمام الله سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي أنا طبقت قاعدة الطهارة وإن كان في واقعه نجس لكنني لا أعلم. ولكن عندما انكشف له فلا يستطيع أن يحتج على الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا طبقت قاعدة الطهارة. يقول له وبعد ذلك انكشف لك أمره وهو النجاسة، لماذا لم ترتب الأثر عليه؟ ما أعلم بماذا سيحتاج. ما تنجز في ذمتك هو العمل وفق الواقع عندما كان نعم مستورا عنك، أجيز لك أن تستعمل أو تستفيد من نعم من الحكم الظاهري. أما بعد أن انكشف لك واقعه فلا قيمة للحكم الظاهري هنا. يقول الشيخ وذلك لأنه عند انكشاف الخطأ يقينا، يعني عدم إصابة الحكم الظاهري للواقع، لم يتطابق مع الواقع، لا يبقى مجال للعذر بل يتنجز الواقع حينئذ، الواقع الذي خالف الحكم الظاهري في حقه دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسد الواقع ويغني عنه. ليس الأمر كما في الحكم الاضطراري أن المولى قال أن الحكم الاضطراري والحكم الواقعي كلاهما يصيبان الواقع. لو أن المولى قال الحكم الظاهري والحكم الواقعي كلاهما يصيبان نفس الواقع، ومع تعذر الحكم الواقعي ألجأ الحكم الظاهري، هنا نعم نقول يسد مسده ويجزئ الحكم الظاهري فيما لو انكشف خلاف الواقع. ولكن لا، هو يقول الحكم الواقعي يصيب لك مصلحة، الحكم الظاهر لا يصيب لك مصلحة وإنما يرفع حيرتك، كما سنتبين ذلك أكثر عند البحث عن الأصول العملية. سيتبين لنا هناك بأن هذه الأصول العملية أو الأحكام الظاهرية لا تصيب لنا الواقع وإنما تنقذ المكلف. مكلف يقول إما أن أرتب أثر الطهارة أو النجاسة، أختار من عندي ترجيح بلا مرجح، فيقول له المولى اعمل بقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة لا تكشف له عن الواقع، لو كشفت له عن الواقع ستحول إلى حمارة كما قالوا. إذن بعد هذا النافذة حول موضوع الإجزاء نعطي خلاصة. الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر، سواء كان هذان الأمران ظاهري نعم اختياري واضطراري أو واقعي وظاهري. هل يكتفى بالحكم الظاهري فيما لو لم يعرف الواقع؟ هل يكتفى بالحكم الاضطراري فيما لو لم يعرف الاختياري وتعذر عليه الاختياري؟ إجزاء الاضطراري محل اتفاق بين العلماء. إجزاء الظاهري المشهور عدم الاكتفاء بالظاهري فيما له لو انكشف له الحكم الواقع. هذا تمام الحديث عن القاعدة الأولى وهي قاعدة الإجزاء. ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية وهي مقدمة الواجب. لاحظوا في بعض الأحيان المولى ماذا يفعل؟ يقوم بتشريع حكم معين، يقول افعل هذا الفعل، ولكن ما يوصلني لهذا الفعل لا يقول لي حوله شيء، أصلا لا يقول لي شيء، يقول لي اذهب نعم يقول لي ثبت وتنجز في ذمتك الحج، أنا ثبت الحج في ذمتي، لكن لا يقول لي اقطع التذكرة، لا يقول لي استقل مثلا سيارة، لا يقول سجل اسمك في حملة معينة، لا قطع المسافة، لا يقول لي شيء، يقول فقط أريد منك الحج. ولكن العقل هنا يدعوه أنه لابد قبل شهرين لابد أن تسجل في الحملة، لابد قبل شهرين تشتري مثلا ثياب الإحرام، لابد قبل شهرين تفعل فعلا معينا وهكذا. إذن هناك مقدمات تتقدم الفعل الواجب، تتقدم الفعل الذي جعل الله سبحانه وتعالى جعل الواجب أو ما يعبر عنه بذي المقدمة، أما المقدمة فلم يجعلها وإنما أوكلها إلى العقل، قال أنت أيها العقل تكتشف وتستكشف ما يجب على المكلف أن يفعله حتى يحقق لي هذا الواجب. إذا نستطيع أن نقول بأن مقدمة الواجب هي كل فعل لا يتم الواجب إلا به. هذا الواجب لا يتم إلا به، يجب عليك أن تأتي بهذه المقدمات، تأتي بهذه الأفعال التي تحقق للمكلف الإتيان بالواجب. مقدمات الواجب قسمت إلى قسمين، مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب. قلنا فيما سبق أن الوجوب مختلف عن الواجب. الوجوب هو الجعل الشرعي، يعني هي عملية تشريعية، يقول المولى أجعل على المكلف صلاة عند الفجر، فنقول وجوب صلاة الفجر على المكلف، تشريع قانوني، قانون وضع. أما الواجب هو الامتثال، هو الامتثال. إذا عرفنا أن هناك وجوب وهناك واجب، الوجوب له شروط ومقدمات والواجب له شروط ومقدمات. ولذلك قالوا أن مقدمة الواجب إما تكون مقدمة وجوب أو مقدمة واجب. مقدمة الوجوب تسمى بالمقدمة الوجوبية، بالباء وجوبية، وهي أن نفس الوجوب، نفس التشريع مقيد كما مر سابقا، مقيد، يعني التشريع مقيد ومشروط بشرط حتى يتحقق هذا التكليف ويتنجز ويتعلق هذا التكليف بذمتي، لابد أن تتحقق شروط الوجوب. مثلا الله سبحانه وتعالى قال هكذا، قال يجب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني لا يتنجز الحج في ذمتك ولا يتعلق الحج في ذمتك إلا أن تكون أولا ماذا؟ مستطيعا. إذا استطعت كان هذا التشريع الحج تعلق في ذمتك، هذا مقدمة وجوب، فإذا الاستطاعة مقدمة وجوب. وكما يقول الشيخ كالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة لجميع الواجبات، فإن كل الواجبات الشرعية مشترطة، مش يشترط فيها ومشترطة بالبلوغ والعقل والقدرة، يكون أن يكون بالغا، يكون عاقلا، يكون قادرا بالقدرة بمعنى الأعم. هذه تسمى بمقدمة وجوب. إذا مقدمات الوجوب هي المقدمات التي تحقق التكليف أو تنجز التكليف في ذمة المكلف. أما القسم الثاني هو مقدمة الواجب. مقدمة الواجب وتسمى المقدمة الوجودية، يعني المقدمة التي تحقق وتوجد الفعل في الخارج، وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب. مثلا السفر بالنسبة إلى الحج، لاحظوا بعد أن ثبت الحج في ذمتي، استطعت فثبت الحج في ذمتي، عندما جاء نهاية ذو الحج، نهاية ذو القعدة، يجب علي الذهاب إلى، يجب علي في ذي الحجة أن أكون في اليوم الثامن، أن أكون في الحج في مكة، ولكن هذا حتى أكون في يوم الحج في مكة لابد أن أتي بمقدمة. ما هي المقدمة؟ هي أنني أقوم بالسفر قبل مثلا ثلاثة أيام، قبل ثلاثة أيام. لاحظ السفر بالنسبة إلى الحج ليس مقدمة وجوبية وإنما مقدمة وجودية، يعني حتى يتحقق الحج في الخارج لابد أن آتي بمقدمة. هذه المقدمة تسمى بمقدمة الواجب أو المقدمة الوجودية. كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإنه مقدمة وجودية وليس مقدمة وجوبية، يعني لم يقل المكلف كل من توضأ تجب عليه الصلاة، لا، قال كل من وجب، كل ما نعم كل من كلما حل وقت الصلاة فيجب عليك أن تصلي متوضئا، فيجب عليك أن تتوضأ، من باب المقدمة. هذه المقدمة، مقدمة الواجب أو المقدمة الوجودية، تنقسم أيضا إلى قسمين، مقدمات داخلية ومقدمات خارجية. مقدمات داخلية هي أجزاء الواجب المركب. الصلاة مكونة من أجزاء، الحاج مكون من أجزاء، الأمر معروف أنها المنكر مكون من أجزاء، كل جزء يعتبر مقدمة لتحقق تمام الفعل، تمام التكليف. فالركوع مقدمة داخلية، مقدمة واجب داخلية حتى تتحقق الصلاة، حتى تتحقق هذه العبادة. الحج مثلا، الوقوف في عرفات مقدمة وجودية لتحقق الحج كاملا. جيد. أما المقدمات الأخرى والقسم الآخر، المقدمات الخارجية، مقدمة خارجية وجوبية أو وجودية، وهي المقدمات التي تكون خارجة عن الفعل، خارجة عن عن الواجب، ولكن الواجب يتوقف عليها. الواجب يتوقف عليها. يعني هناك بعض الأفعال هي ليست جزءا من العبادة، ليست جزءا من التكليف، لكن التكليف لا يتحقق إلا بها. هذه المقدمة الخارجية قسمت إلى قسمين، مقدمة عقلية ومقدمة شرعية. مقدمة عقلية هي تلك المقدمات التي يتوقف الواجب عليها، ولكن لم ينص الشارع عليها، لم يذكرها الشارع، وإنما أوكلها إلى المكلف، كأقل مثل قطع المسافة بالنسبة إلى للحاج. قطع المسافة للحاج هي مقدمة لتحقق الحج، فإن الحج لا يتحقق إلا بأن تقطع المسافة وتصل إلى مكة قبل يوم الحج. هذه المقدمة لم ينص عليها الشارع ولم يشر إليها، وإنما أوكلها إلى العقل. يقول أنت عاقل وتعلم بأن إذا طلبت منك أن تحج، وكان الحج يبدأ من اليوم الثامن، فيجب عليك أن تكون في اليوم الثامن في الحج في مكة. كيف تكون في مكة؟ بأن تقطع المسافة. تحتاج إلى شهرين؟ امشي، اطلع بعد قبل شهرين. تحتاج إلى 10 أيام؟ تطلع قبل 10 أيام، وهكذا. إذن مقدمة خارجية إما أن تكون مقدمة عقلية أو تكون مقدمة شرعية. هي كل مقدمة أو أمر يتوقف الواجب عليها، ولكن ليس بإدراك العقل، وإنما ثبتت بنفس الشرع. يعني الشرع نص على هذه المقدمة، مثلا استقبال القبلة بالنسبة للصلاة. الاستقبال القبلة ليس جزءا من الصلاة، ولكنه مقدمة لتحقق الصلاة المأمور بها. فقال للمولى: إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة. استقبال القبلة مقدمة وجودية، مقدمة شرعية خارجية وجودية، هكذا نصنفها. إذن الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها أن مقدمات الواجب إما يكون وجوبية، وهذه متعلقة بالجعل وتعلق الشيء في الذمة، أو وجودية مرتبطة بالواجب. هذه المقدمات الوجودية إما تكون داخلية، وهي أجزاء الفعل المأمور به، فإنها مقدمات لتحصيل تمام الفعل. ومقدمات خارجية، وهي الأمور التي أو كل فعل أو كل شيء يتوقف عليها تحقق الواجب في الخارج. هذه المقدمات الخارجية منها ما يكون عقليا، بمعنى أن الشارع لم ينص عليها، أو يكون شرعية، تكون مقدمة شرعية، معناه أن الشارع نص على أنها مقدمة لتحقق الفعل. هنا يذكر الشيخ نوعان من المقدمات، مقدمات الواجب. ما الأولى تسمى بالمقدمات المفوتة، والثانية تسمى بالمقدمات العبادية. مقدمات المفوتة بصيغة اسم الفاعل، مفوتة، هي مقدمة ولكن يؤتى بها قبل ذي المقدمة، وهذا يكون في الأفعال والوجوبات المؤقتة. لاحظوا، الإنسان يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم في نهار شهر رمضان، ولكن لو كان مثلا مجنبا في الليل يجب عليه الغسل. لماذا في الليل؟ على أن تقول، قد يقول لك: أنا لم يجب علي الصوم حتى توجب الآن الليلة، لا يجب علي الصوم حتى توجب علي الغسل. قال: نعم، صحيح أن الصوم سيكون بعد مثلا 10 ساعات، أو بعد لنقول 3 ساعات، ولكنك إذا لم تأتي بهذه المقدمة وهو غسل الجنابة، فإنك ستقع في مخالفة ذلك الوجوب، فإن ذلك الوجوب لن يتحقق. إذن وجوب قطع المسافة للحج قبل حلول الحج، كيف نلزم، كيف يلزم المشرع المكلف بفعل الآن لم يأتي وقت، لم يحل وقته، يعني إلى الآن لم يصل المرحلة الفعلية، الحج في اليوم الثامن، كيف تقول له يجب عليك أن تطلع قبل 5 أيام وتقطع المسافة إلى مكة؟ يقول لك الآن ليس في ذمتي أي شيء، أصلا لم يأتي وقت الحج. يقول لك نعم، لكنك لو لم تقطع المسافة قبل 3 أيام ستفوت الحج. فتسمى هذه المقدمات المقدمات المفوتة، وهي التي متى ما تركها المكلف كانت سببا لفوات الواجب في وقته. في وقته. إذن هذا ما يسمى بالمقدمات المفوتة. مقدمات مفوتة، كيف، ما هو الملزم الشرعي على أنني يجب الإتيان بالمقدمة التي سوف تفوت علي الفعل ولو بعد حين، ولو بعد حين؟ قال الدليل هو دليل العقل، فإن العقل يلزمني بأن آتي بكل مقدمة من شأنها أن لا تفوت علي تحقق الواجب في ظرفه. إذا كان وقت الحج يوم الثامن وتوقف الإتيان بالحج في وقته أن أقطع مسافة قبل 3 أيام، صحيح قبل 3 أيام لم يأتي الحج فليست مطالبا، لكنك إذا لم تأتي بهذه 3 أيام، لم تمشي في هذه 3 أيام، فإنك سوف تقع في مخالفة هذا الواجب المؤقت. إذن العقل يدعوني إلى ذلك. عليه تترتب نتيجة مهمة، أن الأوامر الشرعية الدالة على وجوب بعض المقدمات المفوتة هي أوامر مرشدة لحكم العقل. العقل يستنتج ذلك استنتاجا، لا أحتاج إلى محفز شرعي، ولا أحتاج إلى بحث شرعي وأمر شرعي. النوع الثاني من المقدمات مسمى بالمقدمات العبادية، وهي كل مقدمة شرعية اشترط امتثالها بقصد التقرب. يقول هذه فقط الطهارات الثلاث هي مقدمات عبادية، أنه المولى قال لي يجب عليك أن تصلي متطهرا، كيف تطهر؟ قال بالوضوء، بالغسل، بالتيمم. إذن اشترط امتثالها بقصد التقرب إلى الله. الوضوء لو رأى الإنسان في وضوءه فإنه يعيده، لكن لو رأى الإنسان في سلوكه إلى طريق مكة لا يعيد حجه. إذن هذه مهمة في مسألة المقدمات العبادية، ينبغي أن نلتفت إليها. النقطة الأخيرة هي القول في وجوب مقدمة الواجب، هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ يقول الشيخ هنا هذه المسألة وهذا الرأي وقع مثار خلاف بين العلماء في وجوب كل قسم من هذه النقاط، يعني هل مقدمات الوجوبية يجب الالتزام بها، مقدمات الوجودية، الوجودية الداخلية والخارجية، الخارجية العقلية أو الشرعية. يقول أنهيت هذه الآراء وتكثرها إلى 10 أقوال. أما ما ذهب إليه بحسب تعبيره جماعة من المحققين والمتأخرين، وأقصد به الشيخ المظفر، أنه نعم هو القول بعدم وجوبها مطلقا، يعني لا نستطيع أن نعطي قاعدة ونقول كل مقدمة واجب يجب الإتيان بها، قل لا بد من التفريق. أقرأ نص الشيخ المظفر حتى عبارة الشيخ المظفر نستأنس بها. قال ذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة، يعني الواجب، داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به، فإن دعوته هذه لا محالة بحكم العقل، أو لا محالة بحكم العقل تحمله هذه الدعوة، تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له. يقول إذا كان ذي المقدمة فيه من القوة بحيث يدعوه إلى أن يأتي بالمقدمة، فهنا وكان توقف ذي المقدمة على مقدمتها توقفا حقيقيا، هذا أقصد به بالقوة، فإن المقدمة تكون هنا واجبة. إذا كان هذا الداعي موجود، وهو أن ذي المقدمة أن هذا الواجب فيه من القوة بحيث يقول لي يجب الإتيان، يدعوني عقلا إلى الإتيان بكل مقدمة لتحصيله، هنا لا داعي لأن يأتي حكم شرعي يقول لي يجب عليك الإتيان بالوضوء، أو عفوا يجب عليك الإتيان بهذا الفعل، هذا المقدمة كالوضوء مثلا. إذن هنا لابد أن نلتفت إلى طبيعة هذه المقدمة، إلى طبيعة هذا التكليف، هل هذا التكليف من التكاليف التي تدعو عقلا إلى ذلك أو لا؟ مثلا الصلاة متطهرا لا تدعوني لأن أتطهر بكل كيفية، وإنما لابد أن أنتظر حكم الشارع أن يقول لي التطهر بهذه الكيفية. أما قطع المسافة بالنسبة إلى مكة بالنسبة إلى الحج وجوب الحج، فإن هذه المقدمة فيها بهذا ذي المقدمة وهو الحج فيه من القوة بحيث يحشد لكل هذه المقدمات التي تحقق للحج، مقدمات داخلية خارجية وغير ذلك. إذن نحن نتحدث عن هذه المقدمة، مقدمة الواجب، وهي كل فعل لا يتم الواجب إلا به، وقسمناها ونوعناها وذكرنا ما يرتبط بها. هذا تمام الحديث عن القاعدة الثانية، نأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة إلى القاعدة الثالثة، وهي قاعدة الضد من القواعد المهمة والتي يعني أسهب الأصوليون في بحثها وعلاج كثير من القضايا المرتبطة. والحمد لله رب العالمين.